بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الفرقان: بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان، والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس. ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، ووجود الخالق ليس هو كوجود مخلوقاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستطرد في بيان اعتقاد غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود أمثال ابن عربي ومن كان على شاكلته، الذين قالوا إن الوجود واحد. فيقول رحمه الله: غاية تحقيق هؤلاء، يعني هؤلاء الغلاة، غلاة الصوفية كابن عربي ومن على شاكلته، يقول غاية تحقيقهم هو إنكار أصول الإيمان. ما هي أصول الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان قائم على هذه الأركان الستة أو الأصول الستة، وأول أصل فيها الإيمان بالله جل وعلا، وهم حقيقة أمرهم جحدوا الخالق سبحانه وتعالى. هذا أول أصل من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته في كتابه وصحيح سنته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرده بالعبادة بأفعالك أنت أيها العبد، فلا تصلي إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تركع إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تتوكل إلا عليه، إلى آخره من أفعال العباد. فإن توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعالنا، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فتؤمن بأنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر المتصرف في شؤون الخلق علويهم وسفليهم سبحانه وتعالى. فهذا الأصل الأول الذي هو الإيمان بالله هو غير موجود عند هؤلاء. لما؟ قال رحمه الله: لأنهم جحدوا الخالق. حقيقة أمرهم أنهم جحدوا الخالق، يعني ابن عربي وأمثاله ومن على شاكلته من غلاة الصوفية، حقيقة أمرهم أنهم جحدوا الخالق جل وعلا. كيف؟ جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، هذا هو الجواب. حقيقة أمرهم جحد الخالق، كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد. هذا الوجود إنما هو وجود الله جل وعلا، فجعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. والوجود ينقسم إلى وجود مقصود ووجود غير مقصود، ووجود الله تعالى مقصود وهو الأصل، ووجود غيره هو وجوده تعالى، هكذا يقولون. إذ عندهم على ضلالهم الذي أصلوه، إذ لو لم يوجد غيره لم يوجد هو، تعالى الله عما يقولون. فصار الأمر عندهم إلى أن الوجود واحد. وحقيقة قول هؤلاء، يعني هؤلاء الغلاة، غلاة الصوفية، حقيقة قولهم في أن الوجود واحد، حقيقة هذا مأخوذ من قول الجهمية وراجع إلى قول الجهمية، فإن الجهمية هم الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة لله، صفة وجود، أنه موجود، وما عدا ذلك لا يصفونه بشيء، ويسمون هذا الوجود الوجود الأعظم، الجهمية كما يقولون. فلما لم يصفوا الله بشيء مثل ما قالوا لجهم أين إلهك؟ في السماء؟ قال لا. في الأرض؟ لا. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهواء الذي يتردد في الفضاء موجود لكن ما صفته؟ لا شيء. فلم يصفوا الله بشيء من الصفات، وكانت صفة الوجود عندهم هي الصفة الوحيدة التي أثبتوها عند الجهمية. فلما أشكل عليهم أو أشكل عليهم وأورد عليهم صفة وجود المخلوق، المخلوق الآن موجود حي وهو موجود، فلما قام هذا الإشكال على الصفة التي أثبتوها هي الوحيدة صفة الوجود لهذا الإله الذي لا يصفونه بصفة وهو في الحقيقة على قولهم عدم، لما أشكل عليهم وجود المخلوق أو صفة وجود المخلوق حينئذ جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود. ولهذا شرحه، خلونا نقفز، شرحه المؤلف رحمه الله بالفرس ثم نعود إن شاء الله بعد ذلك إلى ما بينهما. مثل له المؤلف وشرحه بالفرس والإنسان أو الإنسان والفرس، فإن الإنسان والفرس يشتركان في مسمى الحيوانية، يشتركان في مسمى الحيوانية، فتقول الإنسان حيوان ناطق، وتقول الإنسان حيوان متحرك يمشي، وتقول أيضا الفرس حيوان متحرك. فالحياة المتحركة هي مسمى الحيوانية عندهم، فالحيوان لفظ العام هو الحي المتحرك، فاشتمل على هذين الأمرين، اشتمل على الحياة واشتمل على الحركة. وإذا كان كذلك فالحيوان حي متحرك، ومعناه أن الإنسان والفرس اشتركا في هذه الصفة، لكن هذه الحياة والحركة التي هي الحيوانية عندهم ليست موجودة في الخارج بدون متصف بها، فلا يقال إن الإنسان والحيوان شيء واحد من ناحية الصفة الحياتية، لكنهما شيء واحد من جهة صفة الوجود. وهذا سببه كما قلنا لكم أنهم أخذوا هذا القول عن الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بهذه الصفة الواحدة صفة الوجود الأعظم، وأنهم لما لم يصفوا الله بشيء عن الجهمية من الصفات كانت صفة وجود المخلوق مشكلة عليهم أو عندهم على إثبات وجود الله تعالى، فجعلوا الخالق والمخلوق شيئا واحدا، فالخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود، فجعلوا هذا هذا وهذا هذا. وقوله رحمه الله ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وصدق رحمه الله، هذا سبب الضلال، لم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات كما قال تشترك في مسمى الوجود، كالإنسان مثلا، الناس كلهم يشتركون في مسمى الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مراد بالإنسان الناس كما قال جل وعلا وأناسية كثيرة، فالناس مشتركون في مسمى الإنسان، والحيوان مشترك أيضا في مسمى الحيوان، لكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن. إيش معنى؟ يعني هذا يسمى حيوان وهذا يسمى حيوان، فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان من حيث إنه حي ومتحرك، والحيوانية القائمة بالفرس من حيث هو حي ومتحرك، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي كالحيوانية القائمة بالفرس. ويريد رحمه الله أن يبين بهذا الكلام أن الوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهر، يعني في خارج الأذهان، فلا يوجد في خارج الذهن شيء اسمه وجود ولا شيء اسمه حياة هكذا مجردة بدون موجود بدون حي، لا يمكن أن يوجد في الخارج شيء اسمه موجود ولا شيء اسمه حياة هكذا بدون موجود حي أو متكلم أو حي متحرك، وإنما يوجد هذا في الذهن وفي التصور، أما في خارج الأذهان يعني في الحقيقة والواقع فلا بد أن تضاف هذه الصفات إلى موصوف بها، وحينئذ يكون الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي، لأن الكلي يشترك فيه كل موجود، ولكن لكل موجود ما يناسبه، فمثلا الحيوان كما تقدم معنا يطلق على من اتصف بالحياة والحركة، ولكن لكل موجود متصف بهذا ما يناسبه. وإذا تفرقت الأشياء في الوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، اسمحونا اليوم بكلام المتصوفة وبكلام أهل الكلام، نحن محتاجون إلى هذا. يعني نقول في كلامه رحمه الله أنه إذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، فمعنى هذا أن الأشياء قد تغايرت، يعني هذا غير هذا. وإذا كانت الأشياء قد تغايرت فهي حينئذ قد تباينت. نعود فنقول إن كلامه رحمه الله تعالى في هذه الموجودات وفي هذه الاشتراكات لا بد أن يعلم حتى يعرف ضلال هؤلاء. فأراد رحمه الله بقوله المشترك الكلي، أراد أن يقول إن الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي. ليش؟ لأن الاشتراك في المعنى الكلي يشترك فيه كل موجود، ولكن إذا اشترك كل موجود فلكل موجود ما يناسبه من حيث وجوده. فإذا كان كذلك لكل موجود ما يناسبه من حيث وجوده تفرقت الأشياء بالوجود. وإذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء منها على حدة، فإن معنى ذلك أن الأشياء قد تغايرت، يعني الفرس غير الإنسان. وإذا كان كذلك، إذا كانت قد تغايرت فهي متباينة، يعني هذا شيء وهذا شيء، كالفرس والإنسان الذي مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الحقيقة هذا باب شر عظيم انطلق منه جميع هؤلاء القائلين بالاتحاد، وظلوا فيه ضلالا بعيدا وضلالا مبينا، بل بعض من هو في هذه الأمة زاد في ضلاله على ضلال النصارى في قوله بالاتحاد، وزاد في ضلاله على ضلال اليهود في القول بالاتحاد. فإن النصارى جعلوا اتحاده في من؟ في عيسى، ويهود جعلوه في عزير، وهؤلاء عمموه في كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الاستطرادات كلها لبيان ضلال هؤلاء. فشيخ الإسلام يقول الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هؤلاء لما لم يفرقوا جعلوا الوجود واحدا ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وهذا حق. فلما لم يميزوا ولم يفرقوا بين المشترك الكلي الذي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن وبين المشترك الإضافي، وقعوا في هذا الضلال. ولذلك قال شيخ الإسلام وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، يعني تجمعهما الحياة والحركة، لكن هل حياة الإنسان وحركة الإنسان هي كحياة الفرس وحركة الفرس؟ لا. ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان. وإذا كان هذا التباين في الموجودات المخلوقة فوجود الخالق جل وعلا الذي لا يشبهها في شيء من باب أولى في المباينة للمخلوقات. إذا كانت المخلوقات الفرس والإنسان، بل أبناء النوع الواحد الإنسان أو الفرس ونحو ذلك، تجدهم يختلفون في الصفات، وهم مخلوقون من نوع أو من أنواع حية أخرى. فإذا كان هذا التفاوت والتغاير والتباين والتمايز في المخلوقات الحية المتحركة ظاهر للعيان، يراه كل من يرى ويبصره كل من يبصر ويعرفه كل عاقل، فوجود التمايز بينها ظاهر، ووجود السماوات حينئذ التي ليست هي من جنسها ظاهر، ووجود الخالق جل وعلا الذي يوصف بصفة الوجود وهو مباين لوجود مخلوقاته أولى وأولى. ومع ذلك هذا غاية تحقيق التوحيد عند هؤلاء الضلال، عند هؤلاء الصوفية، جحدوا وجود الخالق بل جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. ومن هنا جاء القول بالاتحاد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. نعم، هات يا شيخ مزمل.
أحسن الله عليكم.
وحقيقة قولهم،
حقيقة قولهم يعني هؤلاء الغلاة، غلاة الصوفية، الذين هم في الحقيقة آخذون عمن؟ عن ملاحدة الفلاسفة، ليس حتى عن المتكلمين كما قلنا بالأمس، وإنما أخذوا عن من؟ عن ملاحدة الفلاسفة. فحقيقة قولهم يعني هؤلاء الغلاة ابن عربي وأمثاله، ابن الفارض وأمثاله، التلمساني وأمثاله، كلهم على هذا القول يا معاشر الأحبة. وأنا أظن أن الأمر عندكم سهل في وجود الكتب لهؤلاء عندكم، فإنكم إذا راجعتم شيئا منها ستجدون صدق كلام شيخ الإسلام الذي سيأتينا بعض منه الآن، مقتطفات من كلامهم نقله رحمه الله. نعم.
وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الموجود المشهود، ولكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم.
نعم، يعني أن فرعون، يعني حقيقة قول هؤلاء، حقيقة قول هؤلاء قول فرعون الذي عطل الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، فهو من هذه الناحية أحسن، لأنه فصل بينه وبين الموجد، وإن كان يزعم أنه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في هذا يعني الوجود، لكن زعموا بأنه هو الله بنفسه، فكانوا من هذه الناحية أضل من فرعون، وهو أظهر فسادا منهم، يعني أمره أظهر للناس، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وسيأتي معنا هم يقررون قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وأنه على الحق بذلك. لما؟ لأنهم أضل منه، حيث لم يفرقوا في هذا الباب في مسألة الوجود المشهود، فسيأتينا. نعم. ولهذا جعلوا
عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف،
انظر إلى تلاعب الشيطان بهم، انظروا إلى تلاعب الشيطان بهم حينما قالوا إن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، لأنهم أصلا منطلقون من وما الكلب والخنزير إلا إلههم. أنا ما أنسبه وأتكلم به بدون المتكلم، نعوذ بالله، وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راغب في كنيستي، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. سيأتينا إن شاء الله ذكر شيء من كلامهم فيما في تائية ابن الفارض وفي كلام ابن عربي في اللقاءات القادمة، فإن التوضيح فيها أكثر وأكثر، لكن الشاهد أنهم جعلوا عباد الأصنام على حق، وأنهم ما عبدوا إلا الله، لأن الله عندهم متحد بكل شيء. نعم.
وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منكم بما أعطيته،
بما أعطيته،
أحسن الله إليكم، بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم.
قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق.
لا إله إلا الله، كيف يطمس الله على البصائر، وكيف يتسلط الشيطان على الإنسان إذا بعد عن نور الوحي. هؤلاء يقولون إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، قالوا هو على حق، لأنه كان في منصب التحكم صاحب السيف وإن جاء، فيقولون إنه لما كان كذلك علمت السحرة صدق فرعون. انظروا إلى الكذب على الله وعلى عباد الله. فرعون يقول للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهؤلاء يقولون إن السحرة علموا صدق فرعون، فانظروا إلى الكذب. فيقولون لما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، يعني أقروا له بالألوهية والربوبية. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا أبطل الباطل، مناقض لصريح القرآن الظاهر، وإذا كان كذلك صح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان قوله عين الحق، كان قوله عين الحق. لماذا؟ لأنهم جعلوا الوجود واحدا ولم يميزوا في هذا الباب، فضلوا ضلالا مبينا. وإن كان فرعون من حيث إثباته للوجود المشهود أحسن منهم، وإن كان ينكر الصانع لكنه هو أحسن منهم، أما هم فجعلوا الوجود واحدا، فصححوا أن فرعون حينئذ هو الرب، وصححوا أن فرعون هو الإله، ما علمت لكم من إله غيري. وحتى لا يورد عليهم كلام السحرة سحرة فرعون، انظروا كيف فسروه، فقالوا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله فأقروا له بذلك، يعني أقروا له بالربوبية. نعم هاتي.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر.
طيب هذا الإيمان بالله، هذا الإيمان بالله هذا موقفهم فيه، ابن عربي وأمثاله ومن على شاكلته، هذا موقفهم في الإيمان بالله. نعم موقفهم من اليوم الآخر.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، وصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم.
الله أكبر.
وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك.
يقول رحمه الله: إنني في هذا الاستطراد الذي تقدم معنا في ثلاثة مجالس تقريبا أو نحوها، هذا الاستطراد إنما أراد منه رحمه الله بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وليس المراد منه بسط كلام هؤلاء الملاحدة الزنادقة غلاة الصوفية الكافرين بالله والكافرين باليوم الآخر وبملائكة الله وبكتبه ورسله، ولكن المقصود مع بيان شيء من كفرهم وضلالهم، لأنهم مع هذا الكفر والضلال يدعون أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، يعني مع هذا الكفر ومع هذا الضلال الذي استطرد بذكر شيء منه، هم يدعون أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، هذا واحد، وأنهم أفضل من الأنبياء، هذا اثنين. وإذا كانوا أفضل من الأنبياء فهم أفضل من الرسل، لأن الأنبياء عندهم أفضل من الرسل، فالرسل أدنى درجة، والدرجة التي فوقها الأنبياء، والأولياء فوق الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم، يعني من طريقهم، المشكاة التي أخذوا منها الأنبياء بواسطة الملك، والملك لا يثبتون ملكا كما ذكرنا بالأمس والذي قبله، إنما هو الخيالات النفسانية التي تأتي النبي هذا يأخذ من المعدن ثم ينزل به على هذا النبي، وهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه النبي بدون واسطة. فشيخ الإسلام أراد أن يبين هذا الضلال العظيم عند هؤلاء، لأن الكلام في هذا الكتاب هو في التفرقة بين أولياء الله أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا الكلام الذي ساقه عن غلاة المتصوفة، وسيأتي أيضا ذكر شيء فيما بعد، هذا الكلام الذي ساقه إنما أراد أن يبرهن به أن هؤلاء ليسوا أولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان. وفرق بين أولياء الشيطان الذين هذه أحوالهم وهذا مقالهم، وبين أولياء الرحمن، فهؤلاء ملاحدة ضلال زنادقة، فكيف يكونون أولياء لله تبارك وتعالى، وكيف يكونون خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، كيف يكونون أفضل من الأنبياء والرسل وهذا ضلالهم وهذه زندقتهم؟ الفرق واضح حينئذ بين أولياء الرحمن الذين يؤمنون بما في السنة والقرآن ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين هؤلاء الذين هم في الحقيقة إنما هم أولياء الشيطان، أتباع فلاسفة الإغريق اليونان، وإن زعموا أنهم هم الخاصة أو خاصة الخاصة أو خلاصة خاصة الخاصة وأنهم من أهل ولاية الله تبارك وتعالى، أو أنهم خاصة خاصة الخاصة من أهل الولاية، فهذا يعرفه كل من نور الله قلبه. ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونقف حفظكم الله عند قوله ولهذا عامة كلامهم إلى آخر الفصل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان، والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، ووجود الخالق ليس هو كوجود مخلوقاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستطرد في بيان اعتقاد غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود أمثال ابن عربي ومن كان على شاكلته، الذين قالوا إن الوجود واحد. فيقول رحمه الله: غاية تحقيق هؤلاء، يعني هؤلاء الغلاة، غلاة الصوفية كابن عربي ومن على شاكلته، يقول غاية تحقيقهم هو إنكار أصول الإيمان. ما هي أصول الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان قائم على هذه الأركان الستة أو الأصول الستة، وأول أصل فيها الإيمان بالله جل وعلا، وهم حقيقة أمرهم جحدوا الخالق سبحانه وتعالى. هذا أول أصل من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته في كتابه وصحيح سنته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرده بالعبادة بأفعالك أنت أيها العبد، فلا تصلي إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تركع إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تتوكل إلا عليه، إلى آخره من أفعال العباد. فإن توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعالنا، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فتؤمن بأنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر المتصرف في شؤون الخلق علويهم وسفليهم سبحانه وتعالى. فهذا الأصل الأول الذي هو الإيمان بالله هو غير موجود عند هؤلاء. لما؟ قال رحمه الله: لأنهم جحدوا الخالق. حقيقة أمرهم أنهم جحدوا الخالق، يعني ابن عربي وأمثاله ومن على شاكلته من غلاة الصوفية، حقيقة أمرهم أنهم جحدوا الخالق جل وعلا. كيف؟ جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، هذا هو الجواب. حقيقة أمرهم جحد الخالق، كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، هذا الوجود إنما هو وجود الله جل وعلا، فجعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. والوجود ينقسم إلى وجود مقصود ووجود غير مقصود، ووجود الله تعالى مقصود وهو الأصل، ووجود غيره هو وجوده تعالى، هكذا يقولون. إذ عندهم على ضلالهم الذي أصلوه، إذ لو لم يوجد غيره لم يوجد هو، تعالى الله عما يقولون. فصار الأمر عندهم إلى أن الوجود واحد. وحقيقة قول هؤلاء، يعني هؤلاء الغلاة، غلاة الصوفية، حقيقة قولهم في أن الوجود واحد، حقيقة هذا مأخوذ من قول الجهمية وراجع إلى قول الجهمية، فإن الجهمية هم الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة لله، صفة وجود، أنه موجود، وما عدا ذلك لا يصفونه بشيء، ويسمون هذا الوجود الوجود الأعظم، الجهمية كما يقولون. فلما لم يصفوا الله بشيء مثل ما قالوا للجهم، أين إلهك؟ في السماء؟ قال لا. في الأرض؟ لا. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهواء الذي يتردد في الفضاء، موجود لكن ما صفته؟ لا شيء. فلم يصفوا الله بشيء من الصفات، وكانت صفة الوجود عندهم هي الصفة الوحيدة التي أثبتوها عند الجهمية. فلما أشكل عليهم أو أشكل عليهم وأورد عليهم صفة وجود المخلوق، المخلوق الآن موجود حي وهو موجود، فلما قام هذا الإشكال على الصفة التي أثبتوها هي الوحيدة صفة الوجود لهذا الإله الذي لا يصفونه بصفة وهو في الحقيقة على قولهم عدم، لما أشكل عليهم وجود المخلوق أو صفة وجود المخلوق، حينئذ جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود. ولهذا شرحه، خلونا نقفز، شرحه المؤلف رحمه الله بالفرس، ثم نعود إن شاء الله بعد ذلك إلى ما بينهما. مثل له المؤلف وشرحه بالفرس والإنسان، أو الإنسان والفرس، فإن الإنسان والفرس يشتركان في مسمى الحيوانية، يشتركان في مسمى الحيوانية، فتقول الإنسان حيوان ناطق، وتقول الإنسان حيوان متحرك يمشي، وتقول أيضا الفرس حيوان متحرك. فالحياة المتحركة هي مسمى الحيوانية عندهم، فالحيوان لفظ العام هو الحي المتحرك، فاشتمل على هذين الأمرين، اشتمل على الحياة واشتمل على الحركة. وإذا كان كذلك فالحيوان حي متحرك، ومعناه أن الإنسان والفرس اشتركا في هذه الصفة، لكن هذه الحياة والحركة التي هي الحيوانية عندهم ليست موجودة في الخارج بدون متصف بها، فلا يقال إن الإنسان والحيوان شيء واحد من ناحية الصفة الحياتية، لكنهما شيء واحد من جهة صفة الوجود. وهذا سببه كما قلنا لكم أنهم أخذوا هذا القول عن الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بهذه الصفة الواحدة، صفة الوجود الأعظم، وأنهم لما لم يصفوا الله بشيء عن الجهمية من الصفات، كانت صفة وجود المخلوق مشكلة عليهم أو عندهم على إثبات وجود الله تعالى، فجعلوا الخالق والمخلوق شيئا واحدا، فالخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود، فجعلوا هذا هذا وهذا هذا. وقوله رحمه الله ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وصدق رحمه الله، هذا سبب الضلال، لم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات كما قال تشترك في مسمى الوجود، كالإنسان مثلا، الناس كلهم يشتركون في مسمى الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، المراد بالإنسان الناس كما قال جل وعلا وأناسي كثيرة، فالناس مشتركون في مسمى الإنسان، والحيوان مشترك أيضا في مسمى الحيوان، لكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن. إيش معنى؟ يعني هذا يسمى حيوان وهذا يسمى حيوان. فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان من حيث إنه حي ومتحرك، والحيوانية القائمة بالفرس من حيث هو حي ومتحرك، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي كالحيوانية القائمة بالفرس. ويريد رحمه الله أن يبين بهذا الكلام أن الوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهر، يعني في خارج الأذهان، فلا يوجد في خارج الذهن شيء اسمه وجود ولا شيء اسمه حياة هكذا مجردة بدون موجود بدون حي. لا يمكن أن يوجد في الخارج شيء اسمه موجود ولا شيء اسمه حياة هكذا بدون موجود حي أو متكلم أو حي متحرك، وإنما يوجد هذا في الذهن وفي التصور. أما في خارج الأذهان يعني في الحقيقة والواقع فلا بد أن تضاف هذه الصفات إلى موصوف بها، وحينئذ يكون الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي، لأن الكلي يشترك فيه كل موجود، ولكن لكل موجود ما يناسبه. فمثلا الحيوان كما تقدم معنا يطلق على من اتصف بالحياة والحركة، ولكن لكل موجود متصف بهذا ما يناسبه. وإذا تفرقت الأشياء في الوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، اسمحونا اليوم بكلام المتصوفة وبكلام أهل الكلام، نحن محتاجون إلى هذا، يعني نقول في كلامه رحمه الله أنه إذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، فمعنى هذا أن الأشياء قد تغايرت، يعني هذا غير هذا. وإذا كانت الأشياء قد تغايرت فهي حينئذ قد تباينت. نعود فنقول إن كلامه رحمه الله تعالى في هذه الموجودات وفي هذه الاشتراكات لا بد أن يعلم حتى يعرف ضلال هؤلاء. فأراد رحمه الله بقوله المشترك الكلي، أراد أن يقول إن الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي. ليش؟ لأن الاشتراك في المعنى الكلي يشترك فيه كل موجود، ولكن إذا اشترك كل موجود فلكل موجود ما يناسبه من حيث وجوده، فإذا كان كذلك لكل موجود ما يناسبه من حيث وجوده تفرقت الأشياء بالوجود. وإذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء منها على حدة، فإن معنى ذلك أن الأشياء قد تغايرت، يعني الفرس غير الإنسان. وإذا كان كذلك، إذا كانت قد تغايرت فهي متباينة، يعني هذا شيء وهذا شيء، كالفرس والإنسان الذي مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الحقيقة هذا باب شر عظيم انطلق منه جميع هؤلاء القائلين بالاتحاد، وظلوا فيه ضلالا بعيدا وضلالا مبينا، بل بعض من هو في هذه الأمة زاد في ضلاله على ضلال النصارى في قوله بالاتحاد، وزاد في ضلاله على ضلال اليهود في القول بالاتحاد. فإن النصارى جعلوا اتحاده في من؟ في عيسى، ويهود جعلوه في عزير، وهؤلاء عمموه في كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الاستطرادات كلها لبيان ضلال هؤلاء. فشيخ الإسلام يقول الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هؤلاء لما لم يفرقوا جعلوا الوجود واحدا ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وهذا حق. فلما لم يميزوا ولم يفرقوا بين المشترك الكلي الذي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن وبين المشترك الإضافي، وقعوا في هذا الضلال. ولذلك قال شيخ الإسلام وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، يعني تجمعهما الحياة والحركة، لكن هل حياة الإنسان وحركة الإنسان هي كحياة الفرس وحركة الفرس؟ لا. ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان. وإذا كان هذا التباين في الموجودات المخلوقة فوجود الخالق جل وعلا الذي لا يشبهها في شيء من باب أولى في المباينة للمخلوقات. إذا كانت المخلوقات الفرس والإنسان، بل أبناء النوع الواحد الإنسان أو الفرس ونحو ذلك، تجدهم يختلفون في الصفات، وهم مخلوقون من نوع أو من أنواع حية أخرى. فإذا كان هذا التفاوت والتغاير والتباين والتمايز في المخلوقات الحية المتحركة ظاهر للعيان، يراه كل من يرى، ويبصره كل من يبصر، ويعرفه كل عاقل، فوجود التمايز بينها ظاهر، ووجود السماوات حينئذ التي ليست هي من جنسها ظاهر، ووجود الخالق جل وعلا الذي يوصف بصفة الوجود وهو مباين لوجود مخلوقاته أولى وأولى. ومع ذلك هذا غاية تحقيق التوحيد عند هؤلاء الضلال، عند هؤلاء الصوفية، جحدوا وجود الخالق، بل جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. ومن هنا جاء القول بالاتحاد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. نعم، هات يا شيخ مزمل.
أحسن الله عليكم.
وحقيقة قولهم،
حقيقة قولهم يعني هؤلاء الغلاة، غلاة الصوفية الذين هم في الحقيقة آخذون عمن؟ عن ملاحدة الفلاسفة، ليس حتى عن المتكلمين كما قلنا بالأمس، وإنما أخذوا عن من؟ عن ملاحدة الفلاسفة. فحقيقة قولهم يعني هؤلاء الغلاة، ابن عربي وأمثاله، ابن الفارض وأمثاله، التلمساني وأمثاله، كلهم على هذا القول يا معاشر الأحبة. وأنا أظن أن الأمر عندكم سهل في وجود الكتب لهؤلاء عندكم، فإنكم إذا راجعتم شيئا منها ستجدون صدق كلام شيخ الإسلام الذي سيأتينا بعض منه الآن، مقتطفات من كلامهم نقله رحمه الله. نعم.
وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الموجود المشهود، ولكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم.
نعم، يعني أن فرعون، يعني حقيقة قول هؤلاء، حقيقة قول هؤلاء قول فرعون الذي عطل الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، فهو من هذه الناحية أحسن، لأنه فصل بينه وبين الموجد، وإن كان يزعم أنه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في هذا يعني الوجود، لكن زعموا بأنه هو الله بنفسه، فكانوا من هذه الناحية أضل من فرعون، وهو أظهر فسادا منهم، يعني أمره أظهر للناس، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وسيأتي معنا هم يقررون قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وأنه على الحق بذلك. لما؟ لأنهم أضل منه، حيث لم يفرقوا في هذا الباب في مسألة الوجود المشهود، فسيأتينا. نعم. ولهذا جعلوا
عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف،
انظر إلى تلاعب الشيطان بهم، انظروا إلى تلاعب الشيطان بهم حينما قالوا إن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، لأنهم أصلا منطلقون من وما الكلب والخنزير إلا إلههم. أنا ما أنسبه وأتكلم به بنون المتكلم، نعوذ بالله، وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيستي، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. سيأتينا إن شاء الله ذكر شيء من كلامهم فيما في تائية ابن الفارض وفي كلام ابن عربي في اللقاءات القادمة، فإن التوضيح فيها أكثر وأكثر، لكن الشاهد أنهم جعلوا عباد الأصنام على حق، وأنهم ما عبدوا إلا الله، لأن الله عندهم متحد بكل شيء. نعم.
وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أعطيته.
بما أعطيته،
أحسن الله إليكم، بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم.
قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق.
لا إله إلا الله، كيف يطمس الله على البصائر وكيف يتسلط الشيطان على الإنسان إذا بعد عن نور الوحي؟ هؤلاء يقولون إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، قالوا هو على حق لأنه كان في منصب التحكم صاحب السيف وإن جاء. فيقولون إنه لما كان كذلك علمت السحرة صدق فرعون. انظروا إلى الكذب على الله وعلى عباد الله. فرعون يقول للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهؤلاء يقولون إن السحرة علموا صدق فرعون. فانظروا إلى الكذب. فيقولون لما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، يعني أقروا له بالألوهية والربوبية. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا أبطل الباطل، مناقض لصريح القرآن الظاهر. وإذا كان كذلك صح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان قوله عين الحق، كان قوله عين الحق. لماذا؟ لأنهم جعلوا الوجود واحدا ولم يميزوا في هذا الباب، فضلوا ضلالا مبينا. وإن كان فرعون من حيث إثباته للوجود المشهود أحسن منهم، وإن كان ينكر الصانع لكنه هو أحسن منهم، أما هم فجعلوا الوجود واحدا فصححوا أن فرعون حينئذ هو الرب، وصححوا أن فرعون هو الإله، ما علمت لكم من إله غيري. وحتى لا يورد عليهم كلام السحرة سحرة فرعون، انظروا كيف فسروه، فقالوا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله فأقروا له بذلك، يعني أقروا له بالربوبية. نعم هاتي.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر.
طيب هذا الإيمان بالله، هذا الإيمان بالله هذا موقفهم فيه، ابن عربي وأمثاله ومن على شاكلته، هذا موقفهم في الإيمان بالله. نعم موقفهم من اليوم الآخر.
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، وصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم.
الله أكبر.
وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك.
يقول رحمه الله إنني في هذا الاستطراد الذي تقدم معنا في ثلاثة مجالس تقريبا أو نحوها، هذا الاستطراد إنما أراد منه رحمه الله بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وليس المراد منه بسط كلام هؤلاء الملاحدة الزنادقة غلاة الصوفية الكافرين بالله والكافرين باليوم الآخر وبملائكة الله وبكتبه ورسله، ولكن المقصود مع بيان شيء من كفرهم وضلالهم، لأنهم مع هذا الكفر والضلال يدعون أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، يعني مع هذا الكفر ومع هذا الضلال الذي استطرد بذكر شيء منه، هم يدعون أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، هذا واحد، وأنهم أفضل من الأنبياء، هذا اثنين. وإذا كانوا أفضل من الأنبياء فهم أفضل من الرسل، لأن الأنبياء عندهم أفضل من الرسل، فالرسل أدنى درجة، والدرجة التي فوقها الأنبياء، والأولياء فوق الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم، يعني من طريقهم، المشكاة التي أخذوا منها الأنبياء بواسطة الملك، والملك لا يثبتون ملكا كما ذكرنا بالأمس والذي قبله، إنما هو الخيالات النفسانية التي تأتي النبي هذا فيأخذ من المعدن ثم ينزل به على هذا النبي، وهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه النبي بدون واسطة. فشيخ الإسلام أراد أن يبين هذا الضلال العظيم عند هؤلاء، لأن الكلام في هذا الكتاب هو في التفرقة بين أولياء الله، أولياء الرحمن، وأولياء الشيطان. وهذا الكلام الذي ساقه عن غلاة المتصوفة، وسيأتي أيضا ذكر شيء فيما بعد، هذا الكلام الذي ساقه إنما أراد أن يبرهن به أن هؤلاء ليسوا أولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان. وفرق بين أولياء الشيطان الذين هذه أحوالهم وهذا مقالهم، وبين أولياء الرحمن، فهؤلاء ملاحدة ضلال زنادقة، فكيف يكونون أولياء لله تبارك وتعالى، وكيف يكونون خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، كيف يكونون أفضل من الأنبياء والرسل، وهذا ضلالهم وهذه زندقتهم؟ الفرق واضح حينئذ بين أولياء الرحمن الذين يؤمنون بما في السنة والقرآن ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين هؤلاء الذين هم في الحقيقة إنما هم أولياء الشيطان، أتباع فلاسفة الإغريق اليونان، وإن زعموا أنهم هم الخاصة أو خاصة الخاصة أو خلاصة خاصة الخاصة، وأنهم من أهل ولاية الله تبارك وتعالى، أو أنهم خاصة خاصة الخاصة من أهل الولاية، فهذا يعرفه كل من نور الله قلبه. ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونقف حفظكم الله عند قوله ولهذا عامة كلامهم إلى آخر الفصل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.